ساعات في الحقيقة، ساعات في فرزه أيضا وتبويبه والاستفادة منه. مرحبا بكم، إن شاء الله هنرتب عشان نفتح خطوط الهاتف لكم للتعليق على ما سمعته من هذه الجولات. وفي الغالب الغالب حيكون إن شاء الله الترتيب الأولي أن ناخذ رأيكم فيما سمعتم غالبا يوم الأربعاء، بعد ما نكون كملنا الحوار بين الضيوف نخصص حلقة كاملة فقط لتليفوناتكم، نرصد فيها ملاحظاتكم وتعليقاتكم على ما سمعتم. طلبت منكم الورقة والقلم لأنه عاوز أقول لكم أنه من الآن فاضل لنا حلقة اليوم اللي هي الأحد، الاثنين والثلاثاء، ثلاث حلقات. فأنا عاوز أقترح عليكم تشاركوا معنا في تحديد موضوع على الأقل ثلاثة مناظرات أو ثلاثة حوارات، نسينا كلمة مناظرة بلاش منها، الثلاثة جولات المقبلة من الحوار، جولة فبراير، جولة مارس، وجولة أبريل بمشيئة الله تعالى. أقترح عليكم واحد من الموضوعات الرئيسية اللي نناقشها الأول، وهذا حتى الضيفين العزيزين عاوز يعطونا رأيهم عشان نحن نتناقش في الحكاية ونقرر ونختار بتوافق مع بعضنا الموضوعات. الموضوع الأول هو أن يتم التحقيق في المصادر الأصلية المعتمدة الرئيسية للطائفتين، يعني للشيعة والسنة، ومعرفة رأي كل طائفة في الطائفة الأخرى، الحكم الديني فيها وأسباب الرأي، مع دراسة تلك الآراء ونقدها. يعني ماذا يقول الشيعة عن السنة؟ هل هم نواصب؟ هل هم كفار؟ هل هم مسلمون؟ هل هم مؤمنون؟ هل هم مسلمون غير مؤمنين؟ مش فقط ماذا يقول الشيخ الموسوي، ماذا يقول أعيان وأعلام المذهب، وأيضا ماذا يقول أعلام وأعيان المذاهب السنية في الشيعة، ومن المفتي، ولماذا؟ وننقد هذه الآراء ونتحرى حتى يكون في خلال أسبوع نوصل لرأي واضح جدا في أمر التكفير هذا بالذات، إذا هو قائم أو مش قائم بين الطائفتين. في مقترح ثاني هو الإطار التاريخي لظهور التشيع. بعض الإخوان اقترحوا قالوا نأجل شوية موضوع الجانب الفقهي الديني البحث، خلنا ننظر في مسألة التشيع من جانب التاريخي، كيف ظهر، متى ظهر، لأنه تسليط الضوء على السياق التاريخي السياسي الاجتماعي يساهم جدا في شرح الموضوع وفهمه والدراية به. إذا عندنا موضوع التكفير ورأي الشيعة في السنة ورأي السنة في الشيعة، واحد. اثنين، الإطار التاريخي لظهور
المذهبين. المذهبين مفروض وشكل ظهور
أهل
السنة وماذا هو التشيع أيضا، يعني ظهور الفرق السنية والمذهب الشيعي.
طيب يقول الإطار التاريخي لظهور الفرق الإسلامية على أساس أنه الشائع هو أنه التشيع
أحسن
هو اللي ظهر وبرز، لكن إذا هذا يكون ما مشكلة، الإطار التاريخي السياسي لظهور الفرق الإسلامية.
أحسنت.
إذن هذا الموضوع. الموضوع الثالث هو نقد نظرية الإمامة. في أحد الأخوان قالوا بما أنها موضوع رئيسي، بما أنه في أطروحات الآن بالذات، يعني أطروحات السيد أحمد الكاتب الباحث اللي يقول أنه الإمامة نظرية أضيفت إلى التشيع في فترة لاحقة وليست أصلا ولم تقم في الأيام الأولى التأسيسية لظهور الشيعة ولأيام الأئمة. ثلاثة موضوعات، سجلوا عندكم التحقيق في المصادر الأصلية المعتمدة، الإطار التاريخي لظهور الفرق الإسلامية، نقد نظرية الإمامة. في موضوع رابع هو هل يمكن الوصول إلى قواعد مشتركة بخصوص فهم القرآن الكريم وطرق الاحتكام إليه والاستدلال به؟ إذا اتفق الطرفين القرآن الكريم هو المصدر الرئيسي، فكيف يكون فيه التوافق على منهج يتم النظر من خلال القرآن الكريم والاحتجاج في طرف على الآخر بالقرآن الكريم؟ هذا الموضوع الرابع إذا يتعلق بالقرآن الكريم وكيفية الاستفادة منه كمصدر جامع وحاكم على بعض خلافات السنة والشيعة. الموضوع هذا الرابع إذا. الموضوع الخامس رأي الطائفتين، رأي الشيعة والسنة في الصحابة، موضوع بنناقش فيه باستمرار هنا وكل مرة يأتي. خمسة موضوعات وإحنا عادينا نرتبهم بالترتيب ونرتب خاصة موضوعات الثلاثة حلقات المقبلة. نعاودهم، رأي الشيعة في السنة ورأي السنة في الشيعة من جانب ديني، هل هم مسلمون نواصب كفار ظلون مبتدعون؟ بالعودة إلى المصادر الرئيسية، نجيب المصادر الرئيسية ونشوف قديمة وسيطة ومعاصرة. الموضوع الثاني الإطار التاريخي لظهور التشيع أو لظهور الفرق الإسلامية، عدلناه الإطار التاريخي السياسي لظهور الفرق الإسلامية. الموضوع الثالث نقد نظرية الإمامة والنظر فيها وعرض نظرية الإمامة ونقدها بالذات في ضوء أطروحات أحمد الكاتب أحد الذين راجعوا هذه النظرية. أربعة، هل يمكن الوصول إلى قواعد مشتركة بخصوص فهم القرآن الكريم وطرق الاحتكام إليه والاستدلال به لضبط وحسم بعض الخلافات بين المذهبين أو بين الطائفتين. خمسة، رأي الطائفتين السنة والشيعة في الصحابة، في صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. نعم،
تضيف موقف الفرق الإسلامية من أهل البيت،
نضيف موقف الفرق الإسلامية من أهل البيت أو حتى السياق التاريخي لمظلومية أهل البيت، نضيف هذا يكون رأي هذا سادس. في الحقيقة أنا عديت أكثر، أنا عديت كمان سبعة عصمة الأئمة في المذهب الجعفري نقدها، وثمانية المهدوية،
عدالة الصحابة،
عدالة الصحابة، رأي الطائفتين في الصحابة اللي هو ما يعادل عدالة الصحابة نفسه، كل واحد كيف ينظروا لها. هذه أعزائي المشاهدين بعض النقاط، أرجوكم بعثونا على الإنترنت وعلى الفاكس وقولوا لنا رأيكم أنتم من هنا ثلاثة أيام، وضيوفنا عند الحق يعطونا رأيهم. نعم، نضيف، لا ما في كده، حب نضيف أي موضوع نضيف عشان نعرف. التوحيد
عند الفريقين،
التوحيد عند الفريقين، نضيف هذا أيضا. لكم سمعين إخوانا إضافة من الشيخ عبد الخميس، التوحيد في فقه الفريقين، في فقه الفريقين،
في
التوحيد يعني في أدبيات، التوحيد لدى الفريقين كيف ينظر أعلام المذهب والمناظرين وأعلام المذهب، عشان دايما ندخلهم مع بعض في موضوع التوحيد وينظر، خاصة أنه تم التطرق أيضا إلى هذا الأمر خلال الأيامين الماضيين. إذن هذه الأراء اللي سمعتها كلها، ابعثونا فاكس ولا إيميل قولوا لنا رأيكم في التبويب في الترتيب، وبالتالي نلبي طلب من طلبات الشيخ عثمان الخميس في تحديد الموضوع بشكل واضح ومعلن من البداية. أزيد إحنا لكل حالة ماشيين فيه، لكن هذا عشان إحنا نحب نحصل على المسافات الوسطى، نقترب من الإخوان كلها بالمودة وبالمحبة. إذن في انتظار ردودكم، بارك الله فيكم ويعطيكم العافية. أمس كنا نناقش في القواسم المشتركة، ما كملناش لأنه هدف هذا الأسبوع هو تحديد القواسم المشتركة وحصر مسائل الخلاف أبرزها بين المذهبين السني والشيعي. عرض الشيخ عثمان الخميس مجموعة من الآراء البارح، وعرض السيد الموسوي الآراء الأخرى، وكان عندي الشيخ حسن الصفار المفروض كان حيعطيني مداخلة وتعليق، وأظن موجود هو الأخ المخرج مستر يقول لي، لكن هو الآن يقول لي موجود. أنا راح نستأذن منكم الاثنين نبدأ بسماع مداخلة منه حول ما سمع امبارح في موضوع القواسم المشتركة، ثم نأتي الشيخ عثمان الخميس، ثم السيد محمد الموسوي. الشيخ حسن الصفار مرحبا بك.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وكثيرون من الغيورين على وحدة الأمة أن تكون هذه الجولة الجديدة من الحوار أفضل موضوعية وأصح منهجية من الجولة السابقة في شهر رمضان المبارك، حتى تخدم مصلحة الأمة وتكون أقرب إلى رضا الرب سبحانه الذي ينادينا وحيه صبح مساء إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، ويقول تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويقول تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، خاصة ونحن الآن على أعتاب موسم الحج العظيم والذي هو تأكيد ومظهر لوحدة هذه الأمة على اختلاف أعراقها وقومياتها ومذاهبها. ولكن المؤسف هو وقوع هذه الجولة في بعض سلبيات الجولة السابقة، حيث أخذت منحى إثارة الأضغان والحساسيات ونشر الغسيل المسيء لما ورد في تراث السنة والشيعة من روايات ومواقف متطرفة حادة بفعل العوامل السياسية والاتجاهات التعصبية عند الطرفين. إنني أرجو منك أيها الأستاذ الهاشمي السعي الجاد لضبط مسار الحوار، وأقترح اعتماد أفكار الدكتور خليل بن عبد الله الخليل عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود التي تلوتها على المشاهدين فيما سبق، أو نحو منها، لتكون إطارا منهجيا للحوار، وألا يفتح المجال لطرح الإثارات الطائفية البغيضة من طرف سني أو شيعي كتكفير أحد من أهل القبلة سنة أو شيعة، وكالتشكيك في سلامة النص القرآني، أو الطعن في إسلام الصحابة الأجلاء، أو النيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا الكلام القبيح المقزز الذي يجب أن يبرأ منه كل مسلم. فلماذا يثار ضمن برنامج فضائي يشاهده الملايين في العالم؟ إن من أهم إشكالات بعض الحوارات والمداخلات هو انطلاقها من حالة التعالي وادعاء هذا الطرف أو ذاك أنه الأصل، وأن الآخر طارئ دخيل، وأنه هو الجهة التي تقرر إسلام هذا وكفر ذاك. فالسنة والشيعة مسلمون والحمد لله، لا تحتاج جهة منهم لأخذ شهادة حسن سلوك أو صك براءة وغفران من الجهة الأخرى. ينبغي أن نتجاوز هذا المنطق الوصائي المتعالي. ثم لماذا تأخذ الحوارات منح المحاكمة، وكأن كل طرف يحاكم الآخر ويبحث عن الأدلة لإدانته؟ إنه حتى في المحاكمات تدرأ الحدود بالشبهات، فلماذا الإصرار على التنقيب والبحث في ركام التراث القديم لاستخراج شبهة يدين بها الشيعة السنة أو السنة الشيعة؟ وأذكر هنا مثالا واحدا حول ما ذكر البارحة من أن السيد الخوئي رحمه الله يرى كفر غير الشيعة. إنه افتراء واضح، فالكلام الذي نقل عنه مبتور. إنه ناقش هذه المسألة في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، كتاب الطهارة الجزء الثاني، صفحة 83 إلى صفحة 87، وذكر القول بكفر المخالفين للشيعة ثم رد عليه بالأدلة والبراهين، وانتهى إلى النتيجة التالية. قال إن المناط في الإسلام وحقن الدماء والتوارث وجواز النكاح إنما هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسوله، وهي التي عليها أكثر الناس وعليه، فلا يعتبر في الإسلام غير الشهادتين، فلا مناص معه عن الحكم بإسلام أهل الخلاف. ثم يقول، وهو يرد على من يقول بكفر غير الشيعة لأنهم ينكرون ولاية أهل البيت، قال: ما نصه؟ الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب والولاء، وهم أي السنة غير منكرين لها بهذا المعنى، بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه، وإنما هي مسألة نظرية، وقد فسروها أي السنة بمعنى الحب والولاء ولو تقليدا لآبائهم وعلمائهم. نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب لا من ضروريات الدين. انتهى كلامه، أرجو مراجعته. فلماذا يبتر كلامه ويتشبث بالكلام المبتور لإثارة مسألة التكفير بين المسلمين؟ ينبغي أن نكف عن هذا الأسلوب، وأن يبحث كل طرف عن الأمور والجوانب التي يراها سليمة عند الطرف الآخر لتشجيعها وتنميتها، على حساب الجوانب السيئة التي يجب التعاون لتجاوزها والتخلص منها. أيها الإخوة الأعزاء المتحاورون، أيها الأخ المدير للحوار الأستاذ الهاشمي، أوصيكم ونفسي بتقوى الله في وحدة هذه الأمة، وفي الحفاظ على ما تبقى من كرامتها، وهي الآن تواجه أخطر تحد في تاريخها مع استعال صراع الحضارات. وإذا لم يكن ضبط مسار الحوار ممكنا، فأتمنى إيقافه قربة إلى الله تعالى وخدمة لمصلحة الأمة. وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا الشيخ حسن بن موسى الصفار من أعيان وأعلام المذهب الجعفري في المملكة العربية السعودية، ومن الكتاب والمفكرين المعنيين بهذا الموضوع. كما ترى، أوجه لك الدعوة أيضا على الهواء للمشاركة معنا برأيك في ترتيب موضوعات النقاش. إن شاء الله نقول ان الروح العامة للسيد الموسوي والشيخ عثمان الخميس ولنا في إدارة الحوار والمشاهدين هي الروح التي تتحدث بها. لكن اسمح لي شخصيا نختلف معك في حاجة واحدة. السيد الخوئي سبق في المناظرة الأولى أنه بحثنا بعض استشهادات الهامة. أنا شخصيا حينما استشهد به في غير السياق تحريت بنفسي مع الدكتور النجدي كان موجود وقتها وقرأت السياق الكامل لرأي من أراه اللي كان رد على أحد الإخوة السنة المشاركين. نحن نريد أن أيضا نفحص تراثنا. إذا وجدنا أنه أراء في التراث موجودة لبعض الناس المهمين ولكنها لا تعبر عن تديننا نحن السنة والشيعة في هذا القرن فلا بأس أن يقال إن مسلمي القرن الحادي والعشرين تخلوا عن آراء قديمة ذكرها أعيان وأعلام في مذاهبهم. لما لا؟ نحن الآن نراجع في أمور كثيرة تتعلق بنظرتنا للآخرين. لا عيب أنه يقال إذا وجدنا أنه في آراء شاذة أو متطرفة أو اعتبرناها نحن اليوم متطرفة في نظر بعضنا إلى بعض أن نتخلى عنها. كيف نفعل ذلك إذا لم نفحصها؟ إذا لم نعرضها بتأني في سياق علمي في سياق موضوعي؟ هذا هو ما نبحثه اليوم إن شاء الله أو نخصصه أسبوع حتى نرى إن شاء الله نصل كلنا ويكون عرس في الحقيقة يعني موسم للفرح. إذا اتفقنا في نهاية أسبوع موضوع التكفير هذا أن المسلمين تبع القرن الحادي والعشرين والقرن ميلادي القرن الخامس عشر للهجرة اتفقوا على تجاهل وتغاضي وعدم الاعتراف مثلا بمذاهب التكفير. أمس كان فيه فقرة مهمة جدا في النقاش اللي هي لما الشيخ عثمان الخميس اللي هو من تلاميذ الإمام محمد بن عبد الوهاب يقول ذلك ولا يخفيه خالف واحد من أعلام التيار هذا الشيخ بن جبرين وقال هو أفتى بكفر الرافضة من كتاب الشيعة وأنا لا أرى ذلك وأقول بإسلامهم. فنحن نناقش إنما الأمور صعبة شوية محتاجة شوية صبر وطول بال. هذا ردي أنا فيما يخص الروح العامة. أما رد الشيخ عثمان الخميس لأنه ربما جزء من الكلام يعنيه وأمر الاستشهاد في الإمام الخوئي يعنيه فنسمع منه الآن في بداية مداخلته في البرنامج. مرة أخرى أرحب بالضيوف ونبدأ النقاش وأظن بداية منطقية بعد ما سمعت. تفضل علق.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله حتى يرضى والحمد لله إذا رضي والحمد لله بعد الرضا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد حياكم الله إخواني المشاهدين وأشكر الدكتور محمد الهاشمي على هذه الدعوة الطيبة المباركة التي أسأل الله جل وعلا أن يجعل ثمرتها في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. نحن في هذه الجلسات أولا حوار وليس تنازعا لكن ذكر الشيخ صفار بل نحن جلسنا لنتحاور. الحوار طبيعي جدا أن يأخذ جانبا من الشدة ولكن هذا في الحق إن شاء الله تعالى وهذا لا يعني أبدا أنه يكون سوء أدب أو ما شابه ذلك من الأمور بل هو حوار ورفع الصوت شيئا يسيرا أظن أنه لا يضر شيئا. والحوار ضروري وهو مطلوب ولا بد من الحوار حتى نصل إلى الحقيقة. يقول لا يفتح المجال للتشكيك بالقرآن أو الطعن في الصحابة الأجلاء. لا شك نحن لا نفتح المجال لهذا الأمر ولكن نريد أن نحقق هل أنتم معنا على هذا القرآن الكريم؟ هل أنتم معنا في مصداقية وثقة وعدالة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعدم الطعن بهم وسبهم وتكفيرهم أم ليس الأمر كذلك؟ يقول لماذا الإصرار على التنقيب والبحث في التراث للإدانة؟ ليس المقصود الإدانة ولكن المقصود هو عرض الحق عرض الحقيقة التي طالما أخفيت على الكثيرين. يقول كلام الخوي مبتور. لا ليس كلام الخوي مبتورا بل كلام الخوي نقلناه بنصه من كتاب وأنت الآن تنقل من كتاب آخر وهذه تشكل قضية مهمة وهي التي قلناها التقية أنه في كتاب يقولون شيئا وفي كتاب آخر يقولون شيئا آخر. حتى هنا في هذه المناظرة حتى في المناظرات السابقة استخدم مثل هذه الأمور ولذلك نحن نقول الخوي ما بترنا كلامه بل نقلناه كاملا في إجاباته على المسائل في مصباح الفقاه جزء الثاني صفحة 13 فما بترناه أبدا بل هذا كلامه وهذه عقيدته التي أعلنها. ثم هذا ليس كلام الخوي فقط هذا قاله المجلسي وقاله نعمة الله الجزائري وقاله الصدوق وقاله الكاشاني وقاله غيره كثير. كل من لم يؤمن بالاثني عشر فهو كافر نجس حتى قال انه اكثر من ابليس من انكر امام الوحي من ابن 12، وهذا ذكرناه في مناظره في رمضان ونقلنا كلامهم بالجزء والصفحه، كلهم يقولون من لم يؤمن بامام 12 فانه اكثر من ابليس وانه كافر مرتد حلال الدم. يقول لماذا يبتر كلامه للتفرقة بين المسلمين؟ نحن ما نبتر كلامه للتفرقة بين المسلمين بل نذكر كلامه لنصح المسلمين، وهذا والله الذي نريده أن ننصح للمسلمين. يقول أوصيكم بالحفاظ على وحدة الأمة، والله هذا مقصدنا أن نوحد الأمة على صراط مستقيم. نحن الآن لماذا نكذب على أنفسنا؟ واقع الأمر أن علماء الشيعة وخطباءهم يكفرون أهل السنة، هذا واقع الأمر، وبعض علماء السنة يكفرون علماء الشيعة، وهذا واقع الأمر. لماذا نخفي الأمر؟ لماذا نضع رؤوسنا في التراب كالنعامة؟ بل نرفع رؤوسنا ونتكلم بالحقيقة ونوضح الأمور ونجري الحقيقة حتى يعرفها الناس جميعا. ولذلك إذا كنت يا شيخ صفار تريد وحدة المسلمين حقا وأنت صادق فيها ويسأل الله أن تكون صادقا في هذا، فليمتنع خطباؤكم وأولهم أنت من تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نقلوا عنك بصوتك أنك تكفر أبا بكر وعمر وتطعن فيهما وتسبهما. فامتنعوا أنتم عن طباعتي بحار الأنوار، وعن طباعتي الأنوار النعمانية، وعن طباعتي تفسير القمي، وعن طباعتي تفسير العياشي، وعن طباعتي تفسير الكاشاني، وكذلك عن طباعتي اسألوني قبل أن تفقدوني، وعن طباعتي غيرها من الكتب التي تثير هذه البغضاء وتسب أهل السنة كالكافي وغيره. امتنعوا عن طباعة هذه الكتب، وامنعوا خطباءكم عن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، عند ذلك تقولون هذه الكلمة ونقول لكم صدقتم. أما قبل هذا فلا والله لا نقبل مثل هذا الكلام حتى تكفوا عنا وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
الشيخ الحميس، قبل ما نكمل ناخذ منك الكلمة أريد أن أسألك تعليق مختصر على النقاط، إذا في تعليق إضافي على المسائل المشتركة، المساحة المشتركة. نحن الآن حتى ذكرت الإسلام بعموم كذا، والشيخ الموسوي ذكر أمور بتفصيل. أنا قلنا نريد أن ننتهي من موضوع القواسم المشتركة حتى ننطلق منها إلى تعداد أو حصر المسائل الخلاف. هل لديك إضافة فيما يخص المساحة المشتركة في ظل ما سمعت؟
أبدا، هو كما قلت بالنسبة للمسائل التي ذكرها هذه حتى على تفصيلاتها فيها خلاف كثير جدا، حتى على تفصيلاتها. يعني كمثال بسيط فقط،
نعم،
يعني عندهم من يصلي ويضع اليمنى على اليسرى صلاته باطلة، يعني هذا
أبسط،
الذي يكتف في صلاته صلاته باطلة عندهم، يعني هذه أبسط مسألة، ويقولون متحدون في الصلاة. فالقضية وما فيها، يعني حتى في هذه الجزئيات كما قلنا، حتى في الخمس مثلا، نحن نأخذ الخمسة من الكفار في الجهاد وهم يأخذون الخمسة من المسلمين، يعني هذه قضايا يعني خطيرة جدا. ولذلك يعني هذه القواسم المشتركة في مجملها هكذا قد نسكت عنها ونقبل هذا الكلام، لكن الفوارق الحقيقية في العقيدة، المسائل العقدية التي يخرج بها الإنسان من الإسلام، هذه القضية. وإلا لو بحثت عن قواسم مشتركة ستجد حتى مع اليهود قواسم مشتركة، حتى مع النصارى، حتى مع الملحدين، حتى مع البوذيين، حتى مع الهندوس، هناك قواسم مشتركة بيننا وبينهم، كمثل مثلا إشاعة الفضيلة، مثلا الإنسانية، التعايش، عدم اعتداء الأحد على الآخر، هناك قواسم مشتركة كثيرة. ولكن نحن الآن القواسم المشتركة هذه قد قلت نعم هو الإسلام يجمعنا، ولكن لما تأتي القضايا الحساسة وهي الأمور الخطيرة جدا في العقيدة، هذه الذي يجب أن تطرح وتبين، عند ذلك نقول نحن وهم يدا واحدة ونكون كذلك صفا واحدا. أما مع هذه المخالفات العقدية الخطيرة جدا، طيب، حتى هذه القواسم التي ذكرها كما قلت لك كمثال بسيط، قضية وضع اليدين مثلا، فهذه إن شاء الله تعالى ممكن أن تطرح وتبين بجلاء واضح. أنا أردت ذلك،
لا، نحن نريد إن شاء الله حنستمر. ذكرنا أنه حيكون واحد من الخيارات هو طبعا حصل مسألة خلاف، لكن أيضا قلنا نرجع للشيخ الموسوي فيه. إذا لو أردت أن تقول لي وللسادة المشاهدين،
عفوا دكتور بس نقطة ممكن،
تفضل.
هذه القواسم المشتركة اللي ذكرها،
نعم،
هل يعتبرها قواسم مشتركة بينه وبين من يسميهم الوهابيين، أو فقط بينه وبين الأئمة الأربعة السنة الذين نسميهم أهل السنة ويخرج الوهابيين من أهل السنة؟ هل يدخل الوهابيين في هذه القواسم، من يسميهم وهابيين يدخلهم في القواسم المشتركة أو لا؟
أجيب إن شاء الله. أنا إذا تجد عندك السؤال حجيب عليه، لكن إذا يعني لو أردنا نأخذ الآن المختصر في خلاصة رأيك في القواسم المشتركة، أنت قلت بيننا وبينهم الإسلام، عشان هل الوضع يعني وضع القواسم المشتركة مطمئن أم أنه ضعيف جدا وشكلي ورمزي لأن الخلافات كبيرة وضخمة؟
لا ليس رمزيا يعني. يكفي قضية واحدة وهي أن لا ندعي أنهم مخلدون في نار جهنم ولا يلزم أن يدخلوها إلا إذا كانوا يعني ماتوا على شرك. فنحن نقول الأصل أنهم مسلمون طيب لا نخرجهم من الملة هذا الأصل.
يعني هم من أهل النار برأيك؟
قلت مسلمين.
قلت ليش مخلدين؟
خليني نجي بعد شوي.
قد يدخلون النار. قد يدخلون النار وقد لا يدخلون. هم أقل نعم. أحوالهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كلها في النار إلا واحدة.
أيوة.
وهؤلاء الذين كلهم في النار إلا واحدة نحن ذكرنا أن الواحدة هم أهل السنة والجماعة الذين نحن ننتمي إليهم والباقي كلهم في النار كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حديث النبي ليس حديثي.
أصبر.
حتى أنتم تقولون ذلك. هذا الحديث عندكم
نقدم دليله.
أدري هذا الحديث عندكم أيضا.
تفضل أكمل.
تقولون كلها في النار إلا واحدة وتقولون واحدة أنتم هذا أمر واضح.
نعم. يكون صريح. أكمل.
فأقول هذه عقيدة أنها كلها في النار لا واحدة ولكن هذه التي كلها في النار هم من أمة محمد من أمة الاستجابة يعني من أهل لا إله إلا الله يعني غير مخلدين في نار جهنم هذا في الجملة. لكن كأفراد نحن لا نحكم على الأفراد إن كل إنسان قد يكون الإنسان معذورا قد يكون الإنسان جاهلا قد يكون الإنسان يعني مكرها وغير ذلك من الأمور التي يعذر بها الإنسان إذا وقع في الشرك أو الكفر أو الكبائر أو غير ذلك. لكن على كل حال هم في نظري أنا أنهم مسلمون.
طيب شكرا جزيلا لك الشيخ الموسوي. أيضا نحن الآن عايزين نلخص فيما يخص القواسم المشتركة وما حجمها وأهميتها في تشخيص واقع العلاقة بين المسلمين الشيعة والمسلمين السنة. سمعت كلام الشيخ صفار سمعت كلام الشيخ عثمان الخميس فيه ربما إشارات من أمس. أعطيك الكلمة تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. أخوتي وأخواتي جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبدأ بمسألة جوهرية وهي شرعية هذه المناظرة أو الحوار. هل يرضى الله أن نجتمع هنا لكي نتحاور أم لا يرضى؟ حسب ما نفهمه نحن أن كل عمل له حكم شرعي. إذا كان العمل نافعا فهو عمل صحيح وإذا كان ضارا فهو عمل خاطئ. الحوار بين أتباع المذاهب الإسلامية إذا كان حوارا منهجيا علميا يركز على المشتركات ولا يتعرض أو ولا يكون حوارا شجاريا حوار يجمع القلوب نعم هذا عمل حسن. أما أن نجتمع لكي نستمع إلى افتراءات وإلى تهم وإلى أقوال شاذة تلصق بنا إلصاقا وتقحم علينا إقحاما هذا ليس حوارا هذا إثارة فتنة. وكما تعرفون يا أخي يا دكتور قيل كثيرا من شهر رمضان الآن أن هناك خطة من أعداء الإسلام لتفريق المسلمين وأخذوا هذا البرنامج مثالا أن البرنامج في هذه الظروف الصعبة اللي تمر بها الأمة قد يؤدي إلى تفريق المسلمين. وأنا أعوذ بالله تبارك وتعالى أن أشارك أو يشارك معي أي من إخوتي من أتباع أهل البيت عليهم السلام أو إخوتي أهل السنة والجماعة بحوار هدام. نريد حوارا أخويا نريد حوارا من أشخاص يؤمنون بالحوار أشخاص يعيشون عقلية القرآن الكريم يعني تربية القرآن الكريم تربية القرآن الكريم في الحوار والمودة والمحبة مهما اختلفنا. إذا أردنا أن نواصل الحوار ونستخرج أنكم قلتم كذا في الصحابة وأنكم تقولون كذا في أمهات المؤمنين وأنكم لستم موحدين كما الوهابيون يدعون أنهم موحدين لن نصل إلى نتيجة حتى لو أنفقت يا دكتور الهاشمي عشرات السنين، بل سيزداد الوضع انشقاقا والقلوب ابتعادا. ولذلك أؤكد ما سمعته منك، وأنا واثق أنك تريد ذلك، لكن أريد أن أؤكد على أن المنهجية ينبغي أن تكون واضحة. نتحاور فيما يقرب القلوب، ونترك كل ما ينفر وكل ما يجعل المسلمين أبعد إلى بعضهم البعض.
يعني مثلا اسمحني أقول لك حاجة، مثلا أنا كنت قبل أيام في العالم العربي، صحفية أمريكية جاءت لي وزير خارجية دولة عربية، قالت له السيد الوزير أقرأ عليك من هذا الكتاب من كتبك، زي ما قال الخميس الآن عثمان الخميس شيخ عثمان، قال لك هذا من كلام أحد الناس. في الكلام هذاك العبارة موجودة في الكتاب المدرسي، أن الملة اللي تنتمي إليها الصحفية ملة عدوة بغيظة مكروهة تجوز حربها وعمل وفعل بها كل الشر. الوزير قال لها إذا هذا موجود، لما شاف كان رده مباشرة سوف نلغيه من المناهج. إيدي يعني بشكل واضح هذا يدور الآن بين غير المسلمين والمسلمين. إذا أنت جيت الآن وقلت للشيخ عثمان الخميس هذا الكتاب مثلا من كتاب مشايخ تعتقد فيهم وفيه كلام سيء جدا جدا في إهدار دم المخالفين في المذهب، وجد إذا وجد واكتشفنا أنه هذا الكلام ينبغي أن يتوقف، أو وجدت له أنه والله خطاب في مثلا خطبة جمعة في المسجد الحرام مثلا للمسلمين جميعا في الحج على فرض ما حصل، ليس من الأفضل أن نعرفها. كما أنه ممكن هو يجيب من خطاب حسينيات كلام ربما فيه، احنا الان نتكلم انت الان تتكلم معنا كلام ممتاز صح ولا، لكن ممكن يكون اللي يتكلم في الحسيني ما بأخلاقك ولا بعلمك، وربما يقول كثير من الكلام اللي يقول فيه الشيخ عثمان الخميس هنا. اذا لم نمر بهذه العملية بالروح الطيبة حتى نصححها ونتوقف عنها حتكون فضيحة، لانه لان احنا قاعدين نراجع في مناهجنا التعليمية لنتجنب ما يثير الامم الاخرى، ونرفض أو نعمي عيوننا عن الحقيقة أن نحن نقول في بعضنا كلام أسوأ ما نقوله عن المخالفين غير المسلمين أصلا. فأنا أرجو منك أن تطلب شيء علمي يعني شيء علمي منهجي من الشيخ عثمان الخميس، تقول له مثلا أنا هي القواعد، أما لو قلت له والله حاورني فقط فيما توافقني فيه ولا تشر أبدا إلى رأي تخالفني فيه، ما الذي بقي من الحوار؟
كلا لا أقول ذلك، أقول حاورني، أقول أولا نحدد المشتركات بين المسلمين جميعا، ثانيا نناقش الأمور التي نختلف فيها نقاشا موضوعيا بما يتبناه كل مذهب أو يتبناه أصحاب أو أتباع الأئمة عليهم السلام أو أتباع المذاهب المخالفة لأهل البيت عليهم السلام. فالقضية ينبغي أن تكون محددة منهجيا، لا أقول لا تذكر لي ما أختلف معك، بالعكس اذكر لي وأنا أذكر لك، لكن يكون الحوار علميا يا أخي. مثلا أعطيك مثال بسيط، عندما تقول لي أنت أو يقول لي زيد بن أرقم، يقول لي زيد أنتم الشيعة تتهمون أمهات المؤمنين، وأقول لك هذا كذب. يا أخي ينبغي أن تكون مرنا في تفكيرك وفي عقليتك حتى تقبل ذلك، وخصوصا أني أقول ذلك على الملأ وكل من يسمع يعرف يعني من الشيعة والسنة أننا نحرم الكذب، ونقول أن هذه كلمات علمائنا صادعة. أعطيك الآن أمامي أن علماء الشيعة يقولون باستحالة صدور الزنا من نساء الأنبياء جميعا، لأن الله تعالى يقول فخانتاهما عن امرأتي نوح وامرأتي نوح ولوط عليهم السلام. العلماء يقولون علماؤنا باستحالة عقلية يعني قضية منتفية أصلا. السيد المصطفى علم الهدى في كتابه تنزيه الأنبياء صفحة 18 في طبعة منشورات الشريف الرضي، الشيخ الطوسي في تفسير التبيان الجزء العاشر صفحة 52، الشيخ الطبرسي في تفسير جوامع الجامع الجزء الرابع صفحة 715، الشيخ ابن إدريس الحلي في منتخب التبيان الجزء الثاني صفحة 341.
سنة عليه رحمة الله تعالى رحمة واسعة. المهم أنا
وعلى كل حال الشيخ صالح يعني لا تتهيب، أقترح عليك لا تتهيب القول أنه ليس من الضروري دائما يتدخل المشايخ في امر الجغرافيا والفيزياء، يخلوها للعلماء ولا يفتون فيها.
فرق فرق فرق، اذا قلنا بان الشمس ثابته هذا كفر نقول به.
لا 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 لا، هو يقول، انا اقول لك عشان
للانسان،
القول بدوران الارض قول باطل، والاعتقاد بصحته مخرج من المله، ورحم الله الشيخ من باز وغالبا غفر له، لانه هذه امور الحجر، وهذا محمل العلماء بتاع الجغرافيا وبتاع الفلك، وسالف الموضوع انت
صح الذي عليه
التوقيع. ليس هذه المشاركه يا شيخ،
اذا صح الكلام على كل حال
طبعا تذكره انت تذكره.
اي بس بهذا،
دعنا من هذه الجزئيه،
تفصل عن درنك يا عزيزي.
اي بالتفصيل،
دعنا من هذه الجزئيه،
خلينا نروح على كل حال، خلينا من الموضوع. اوكي ما مشكله في المنهج.
انا اتحدث في موضوعنا.
طيب اوكي،
أتحدث في الموضوع أنا، فأقول يعني في نفس النقاش الذي جرى فيه النقاش، فأقول للدكتور محمد الموسوي، ما رأيك في كلام الإمام المفيد في رسالته جوابات المسائل الذي نقله عنه فضيلة الدكتور العلامة عبد الهادي الفضلي رئيس قسم اللغة العربية وعلومها في جامعة الملك عبد العزيز سابقا، نقل في كتابه هكذا قرأتهم في صفحة 33، قال وهو يتحدث عن الكلام للإمام المفيد، يقول والذي رواه أبو جعفر أي شيخه أبو جعفر الصدوق صاحب أحد الكتب الأربعة، يقول فليس يجب العمل بجميعه إذا لم يكن ثابتا من الطرق التي تعلق بها قول الأئمة عليهم السلام، إذ هي أخبار آحاد لا توجب علما ولا عملا، وروايته عمن يجوز عليه السهو والغلط، وإنما روى أبو جعفر رحمه الله ما سمع ونقل ما حفظ، ولم يحسن العهدة في ذلك. وأصحاب الحديث، ويتحدث عن أصحابه حاليا، ينقلون الغث والثمين ولا يقتصرون في النقل على المعلوم، وليس بأصحاب نظر وتفتيش ولا فكر فيما يروونه وتمييز، فأخبارهم مختلفة لا يتميز منها الصحيح من السقيم إلا بنظر في الأصول واعتماد على النظر الذي يوصل إلى العلم بصحة المنقول، إلى آخر ما نقل الدكتور عن الشيخ المفيد، وهو الذي أسس المدرسة الأصولية بعد أن كانت غائبة فيما قبل. وأيضا للدكتور كلاما جيدا نسبه إلى أبيه بل معذرة نسبه إلى أحمد الأحسائي، قال أنقل الكلام من أوله، قال ولو كان أي شيخ أحمد الأحسائي هو المؤسس لفرقة الإخبارية لا تبعه جل الإحسائيين على، وفي الحقيقة أن كثيرا من الإحسائيين يتبعون أحمد الإحسائي فيما أعلم. قال اعتنقوها، أي اعتنقوا الشيخية في أيامه.
شيخ صالح، شيخ رجعني الوقت ضاغط شوية، حديث دقيقتين ثلاث دقائق بالأقصى.
عشان يكمل. هو نقل بأن قال أنقل نص الكلام المقصود. قال على كل حال قل تسربت أي تلك الآراء من الفكر الإسماعيلي إلى الفكر الإمامي عن طريق الروايات الإسماعيلية التي استطاعت أن تدخل مدونات الحديث الإمامية كالكافي والبحار وغيرهما. على كل حال عندي نقولات في هذا الموضوع كثيرة لكن أدعها. وكذلك الآن يعني ما ذكره الدكتور يعني الشهيد علي شريعة في التشيع العلوي والتشيع الصفوي، أنا أعود فأقول بما ذكرته سابقا في النداء الذي وجهته، لازلت عليه فيما يتعلق بتنقية الروايات أولا، يعني حتى الروايات الآن الذي إذا أردنا أن نحتج بها سيقول هذه صحيحة وهذه ضعيفة، طيب أنت تصحح أو هذا المجتهد يصحح ويأتي المجتهد الآخر نفس الحديث الذي صححه الأول يضعفه الثاني، وهكذا هذا يصحح الحديث الرواية عن الأئمة المعصومين وهذا يضعفها، فنأخذ بقول من المجتهدين، كل مجتهد له أن يصحح ويضعف. لو أردنا أن نحفر 1000 رواية عن الأئمة المعصومين صحيحة اجتمع أئمة الشيعة على مر القرون على تصحيحها وتوثيقها لما وجدنا. وهذه من المصائب التي أنا أشرت إليها والتي ينبغي الاهتمام بها. على كل حال المهم عندنا الأفعال، فأنا أوجه أيضا كلام لفضيلة الدكتور محمد، وأعجبني ما ذكره الدكتور ما ذكره فضيلة الشيخ حسن الصفار في مداخلته. نعم البحث النظري مهم لكن المهم جدا في الحقيقة هو التطبيق العملي، وإلا يبقى عندنا الجدل لا نهاية له، ويصبح البرنامج لا قيمة له، فإيقافه أفضل من استمراره، لأن له لا بد من الحقيقة من البرنامج العملي. لذلك أنا أوجه للدكتور كلام، يعني بصفته المسؤول عن الرابطة والأمين للرابطة، لا بد من توصيات عملية، فلا بد من بيان صريح واضح وفتاوى عن القرآن الكريم، وأنا أشرت إلى هذا في أيضا فيما سبق. المراجع المعتبرة لدى الشيعة تقرره وتقرر حفظه وتواتره وتقرر تخطئة من أنكر ذلك، على الأقل كما قلت إذا لم يكن الحكم تكفيري، على الأقل بيان خطأي وأنه ضال ومضل. وكذلك مثل ما تفضلت الآن قبل قليل، بيانات وفتاوى حول أمهات المؤمنين جميعا عليهن رضوان الله تعالى، عليهن رضوان الله تعالى، وبين يدي الآن حوار ومناقشات كتاب عائشة أم المؤمنين الدكتور البوطي، هذا رد في هشام آل قطيب على الدكتور البوطي وفقه الله تعالى. الرجوع إلى الكتاب يبين ما عليه القول في هذا الأمر. وعندي الآن بين يدي عشرات الأعداد من مجلة المنبر. مجلة المنبر مجلة تصدر معروفة مشهورة، وتوزع في بعض البلدان بالمجان، وفي بعض البلدان تأتي أخو المجان، أنا تأتيني في الحقيقة يعني مجانا أو باشتراك رمزي، طفل فيها من الوقاحة والكلام ما يقشعر له البدن. عمر
وين تصدر المجلة؟ فين تصدر؟
تقول المجلة تصدر في الكويت، وتطبع وتصدر في بين قبرص بين لبنان في عدة مناطق، لكن القائمين عليه في الكويت.
يا شيخ صالح، يا شيخ صالح، نعم. أنا أشكرك على اتصالك على ذلك، لكن أقول لك حاجة بس،
نعم.
للأمانة والعدل، لولا بعد فضل الله تعالى ومنته، وهذه أنا أشكره عليها، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ونعمك الظاهرة والباطنة، لولا هذا الحوار يا شيخ صالح وشيخ حسن الصفار، هذا الحوار الحر الجريء غير المسبوق الذي وفقنا الله إليه جميعا في المستقلة، كل هذه الأمور والمراجعات ما تحصل ولن تتم الآن على الهواء، لأن الكلام محرج للناس كلهم بالسنة والشيعة. حتشوف الدين الوقت، أنت والمشاهد الدين سنة وسنتين، شاتم الصحابة الشيعة حيقرروا فيه بشكل واضح، يا يستمروا فيه يا يوقفوا، السيدة عائشة السنة والشيعة حتفضوا عليها، تكفير المتبادل بتاع المسلمين حيظهر، يا أما حلتزموا برأي أمتهم وأعلمهم في تكفير كل واحد يكفر الثاني، يا أما حيقولوا لا حاشا بطلنا الكلام ده ما يلزمنا، نحن علماء اليوم أقررنا بإسلام بعضنا البعض لا. كل هذه الأمور هي إن شاء الله حتكون ثمرة من ثمرات الحوار العلني، لأنه زمان يحكوا في الكتب وفي البيوت المظلمة وفي قاعات الفنادق اللي ما حد يدري عنها. اصبر معايا شوية وعقل حسن الثقة أنت والشيخ الصفار، الشيخ الصفار والإخوان الآخرين، وإن شاء الله إن شاء الله كان ربنا مد في الأعمار ويسر وبارك سنة سنتين يكون لهذا الحوار إن شاء الله إن شاء الله من الثمرات ما يحفظ في تاريخ المسلمين سنة وشيعة إن شاء الله تعالى.
أنا
نعم نعم شيخ صالح، آخر داخل آخر دقيقة.
طيب أشكرك دكتور محمد، وأنا في الحقيقة مقدر يعني برنامجكم ولذلك شاركت فيه.
الله يسلمك.
وأشكر لك إتاحة الفرصة للمشاركة يعني حقيقة، وأشكرك بخير، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا في موازين حسناتك.
أمين يا رب.
ويوفقنا إياك لما يحب ويرضى.
أمين.
وآمل من الأخوة المستمعين والمستمعات ومن الدكتور محمد الموسوي أن يراجع رسالة الدكتوراه والماجستير التي قدمت في الأزهر الشريف من أحد كبار علماء الأزهر المعاصرين فضيلة الدكتور علي الثالوث عن الشيعة وعن التقريب بين الشيعة،
وردها أيضا الذي رده السيد الميلاني الرد عليها. إذن إذن شيخ صالح خليك معنا الأيام هذه إن شاء الله، في الجولات المقبلة حتكون إن شاء الله لك صوت ومرحب به ومقدر بطلب مننا حتى نزيل الحرج كله، حتى يكون رأيك، كما نرحب الآن بالشيخ علي الكوراني من حيث يتصل بنا حتى تصل بنا وإحنا اتصلنا به بعد لأنه ما قدرش يحصل الخط. الشيخ علي الكوراني مرحب بك.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، احنا نرحب بك وخاصة الليلة في المنهج، مدام الشيخ الموسى فرض علينا نقطة لكن موضوعية اللي هو منهج البحث ومنهج السجال والأخوة.
على حال مع أني أنا ظلمت في مرات كثيرة، لكن أنا أهنيك بهذا الإنجاز الكبير يا أستاذ الدكتور الهاشمي، وإن شاء الله مع الملاحظات اللي موجودة للملاحظين على قناة المستقلة، ولكن أنا أعتقد أنه إنجاز وأنت تثبت بأنك هاشمي.
ربنا يحفظك.
استطعت مع أصعب خطبين من السنة والشيعة يعني الوهابيين والشيعة استطعت أن تحصل قاسم مشترك، أنت استطعت أن تخرج الماء من الصخر، وأنا أعتقد بأن هذا القاسم المشترك يجب أن تثبت عليه وثمرت تتمسك بها وننطلق منها
إن شاء الله.
أشكر أيضا الشيخ عثمان الخميس مع ملاحظات الكثيرة عليه اللي كان جريء وقال أن الشيعة مسلمون، واعتبر أن فتوى ابن جبرين وفتوى الذين يكفرون هذه فتاوى لا يجب العمل بها، بل يمكن
ما قلت هذا خليك من خليك مرضى لبعد خليك من
هذا
خليك من هو انت رأيك في الإسلام
خلّى منه
بيه
خلّى مرضى الشيخ صالح
بعد ما تكلم معه لكن خلّى الشيخ فالح فرصته، هذا اللي تقول في الأربع جمال
نقول هذا الكلام غير صحيح
بيه برع. يعني انت تقول ما لا ترى أنه مسلمون،
ما قلت هذا ما ردت عليه
هو يقول رد عليه، انت قلت مختلف في رأيك معه كويس وهذا نقد الرئيس
لا يقول ردك لا
بيه خلاص كمل شيخ الكلام.
في قاعدة يا شيخ عثمان لا ينعقد للكلام ظهور إلا بعد تمامه، قاعدة بعلم البيان والعربية بدرسوها الطلاب الصغار اصبر عليه. أشكر الدكتور محمد الموسوي، أشكر الشيخ عثمان، أشكر أيضا الشيخ درويش الشيخ صلاح الدرويش
صالح الدرويش
الشيخ صالح على أنه عنده تفاصيل كثيرة ونقود كثيرة ويبدو سني متعصب، لكن أرضية القاسم المشترك وافق عليها، هذا شيء مهم ومحترم. أنا اقتراحي العملي بأن هذه الأرضية اللي هي قاسم مشترك هي ترى عندنا أكثر منهم، والسيد الخوئي في المكان اللي نقل عنه مصباح الفقاهة، أنا أولا أشكر الشيخ حسن الصفار اللي وضح، والشيخ عثمان قال لا أنه في تناقص، الواقع لا، مشتبه الشيخ عثمان في أحسن يعني مفضل الحمل على الأحسن أن نقول أنه مشتبه. أنا لما سمعت الفتوى من الشيخ عثمان تعجبت، سألت اثنين من خاصة تلاميذ السيد الخوئي قدس الله نفسه صدفة معنا في الحاج، العلامة الشيخ فخر الدين الزنزاني والشيخ مسلم الداوري، قالوا أبدا لا يوجد. رجعنا إلى مصباح الفقاهة، أرجو أن تسمعوا عبارة السيد الخوئي اللي بترها الشيخ عثمان غفر الله له، يقول الأمر الثاني أنه يجب على العباد، هذا مصباح الفقاهة مجلد أول صفحة 247، أنه يجب على العباد الاعتراف بفرائض الله وسنن رسوله وبما جاء به النبي ضمن تركها جاحدا، فمن تركها جاحدا وهو عالم بأن إنكار هذا يستلزم تكذيب النبي فهو كافر، ثم يقول وإلا فلا ملازمة بين الإنكار والكفر، ومن هنا لا يحكم بكفر المخالفين في الظاهر مع إنكارهم الولاية. هذا نص العبارة مع الأسف ما نقلها. أنا موضوعي فعلا ليس هذا موضوعي، أريد من هذه القاعدة الصلبة اللي استطعت أنت أن تستخرجها استخراج من أقطاب الوهابية والشيعة أن ننطلق في اقتراح لسمو الأمير عبد الله، يعني نجعل كلامه اقتراح. سمو الأمير عبد الله قال للمشايخ المتطرفين اللي هم أساس البلوى على المملكة وعلينا، قال لهم ما نبغي تكفير أحد، يعني أوقفوا سيف تكفيركم. بعدين قال لي نقلوا لي شخصيات موثوقة أنه قال علماء الشيعة خلي يتصلوا بعلمائنا ويناقشوهم في هذه الأفكار والمباني في التشدد. في الواقع أن مشكلتنا التطرف والتكفير، تعرف معناه يا دكتور هاشم يا إخوة الأعزاء، تعرفوا لما يفتون بأن هذا كافر هذا كافر هذا شرك هذا شرك، يا رسول الله إني أتوسل بك إلى الله استغاثة أو توسل بكل شرك، تعرف شو معنى شرك؟ يعني يجب قتله ويستباح ماله ودمه يهدر دمه وأماله يقسم وبناته زوجته سبايا لهالمشايخ المتطرفين أصحاب الفتاوى، هذا معناه. خلصونا، ارحموا بلدكم، ارحموا أنفسكم، بالعالم استويتوا، ارحموا هذا البلد. شوف المملكة العربية السعودية كم أنفقت وتعبت واستنفرت كل طاقاتها للحجاج، بيجي الحاج من المطار أول ما بيسلموه بيهدوا له كتاب هدية، دليل الحاج والمعتبر ما شاء الله، وزائر مسجد النبي، يعني قبر النبي زيارته حرام؟ زائر المسجد ابدا، عندهم زياره القبر غير وارده. بعد
الشيخ القراني، الشيخ القراني، الشيخ القراني، لانه هذا موضوع نحن حنعود لمسائل كثيره، لكن الليله نحن في المنهج، في منهج الحوار اللي وصل إلى اقتراح عليك حتى نحصر النقاش شوي، لأنه الموضوع فيه تشعبات كثيرة لا تحصى. وبما أنه ما فيش حد من جماعة دي الموجودين ومن طبعين كتب حتى يردوا علينا، خليها لمناسبة أخرى. إذا عندك مضيف في منهج الحوار اللي هو الشيخ الموسى ركز عليه اليوم واخذنا فيه يعني أرضية حتى نستفيد منها في مناقشاتنا الجاية إن شاء الله. المنهج
احسبني مثل الدرويش.
ما الدرويش ركز، الدرويش ركز على المنهج وقال هقول لك حاجة، الشيخ الدرويش ركز على المنهج وقال الكتب وتضبيطها وطلب من السيد الموسوي أنه
الآن
في العموم على المنهج. أنا الآن ناخذ رأي الشيخ، رأي السيد الموسوي، يعني أنا غيرت موضوع الحلقة على اقتراحه لأني شفت أنه الفكرة اللي طرحها فكرة مهمة وتعاوننا في المستقبل.
أنا أقترح مؤتمر لعلماء الشيعة والسلفيين في السعودية في لبنان حاضرين، نرتبه في أي مكان أنت يراك، لمناقشة التطرف وتكفير المسلمين بعضهم لبعض، ويكون للمستقلة دور في هذا الشيء.
نحن المؤتمر إن شاء الله نستضيفه في الاستوديو هذا أبو 50 متر مربع، المرة فاتت أخذنا فيه 20 من زعماء السودان عشان يعملوا السلام، ووصلوا لاتفاقية قبل ما يعملوا مشاكل. هذا الدكتور غادي صلاح الدين لازم يعترف به. نعمل إن شاء الله المؤتمر وتحضر وانت شيخ الكوراني ومجموعة من الإخوان الآخرين. أنا أشكرك، وعلى كل حال خليك معنا باتصال ونرحب بيك آخر مكالمة في حلقة اليوم. الوقت ضاغط جدا، نزل 3 دقائق. أنا حاجة كانت تسجل الملاحظات، واصبروا علما أني الليلة 90% من الوقت مشان لكم أنتم. الشيخ عبد الرحمن دمشقية فاضل دقيقتين ونص تقريبا لنهاية الحلقة.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سامحك الله يا دكتورنا الفاضل. دقيقتين ونص بس.
انت شايف الجو مع بين الشيخ الموسى والشيخ عثمان الخميس، هم زعلانين كمان.
لا مو زعلانين، بس في اسئله
ينبغي نجاوب عليها. لا 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 دقيقتين ونص، انا سمحت ما يقاطعني.
اوكي اوكي توكل على الله.
دكتورنا الحبيب، اولا يا دكتور محمد، نحن نشرنا قول الشيخ بن باز عن كروية الارض في الانترنت، ولو فرضنا انه اخطا فان الله لا يدخل النار من يخطئ بالقول بكروية الارض، ولكنه يدخل النار من يدعو من دون الأموات، من يدعو الأموات من دون الحي الذي لا يموت.
لكن تكفير المسلمين،
ايه تكفير المسلمين عندكم. قلت لا تقاطع يعني دقيقتين ونص.
يلا يلا ما يكمل رأي، كمل
مؤامرة لإنهاء كلام.
لا لا ما في مؤامرة، ما في مؤامرة، في المحبة. إن الأيام هذه عندنا المحبة بس.
المهم الكلام يا شيخ كوراني يثبت إذا تتبعته أن آية التطهير المقصود بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من عادتكم البتر، بترتم ما قبل آية التطهير وما بعد آية التطهير حتى يتم ما تريدونه من أن الآية يراد بها أبناء النبي عليه الصلاة والسلام. أولا الأمر المهم، الوهابية استعرض عقيدتهم مفتي لبنان سماحة الشيخ عبد الباسط فاخوري في كتابه صحفة الأنام مختصر تاريخ الإسلام صفحة 262، وعندي النسخة المختومة بختمه، هو يقول بأن ما دعا إليه الشيخ محمد بعد أن استعرض حوالي 6 صفحات من كتب من عقيدة محمد بن عبد الوهاب حسب ما ذكره في كتبه، قال وهذا هو عين عقيدة نبينا والأنبياء من قبله. هذا عين عقيدة نبينا والأنبياء من قبل،
وهو
مفتي معروف لا تقاطع، مفتي معروف في لبنان. أولا بالنسبة للكوراني، هو قال نحن مستعدون أن نناظر الشيخ عثمان الخميس في التوحيد لنثبت له أن عقيدته بوذية، وهو نفسه الذي يصف عمر رضي الله عنه بأنه محرف للقرآن، وإذا أعطيتني وقت أنا مستعد أن أسمعه كلامه بصوته أن عمر محرف للقرآن.
الوقت ما فيه.
وفي كتابه تدوين القرآن يقول أن عمر تآمر على القرآن، لكن على كل حال سلط الله عليه من حزب الدعوة ومن شيعته من يصفه بالمعمم المنحرف. على كل حال يفترض أن يرد الشيعة على من يدعي عليه الإجماع، فإذا سكتوا عن ادعائه الإجماع وأنكروه أمامنا حمل ذلك على التقية.
بالنسبة للمنهج شيخ عبد الرحمن المشقية، لأنه دقيقة في منهج البحث هذه التفاصيل يا شيخ عبد الرحمن، سوف نأتي للتفاصيل في محاور مبوبة. الآن في المنهج كيف نناقش بعضنا، بماذا يستشهد بعضنا على بعض، أو هذا الطرف على هذا الطرف.
ما في مشكلة، أنا بس عندي طلب منك يا دكتور الله يبارك فيك.
تفضل في الدقيقة البقت.
الله يعيني على الدقيقة المتبقية. الشيخ حسن الصفار استشهد بقوله تعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أنا أتمنى المداخلة القادمة إما بصوتي وإما بصوتك الشجي يا دكتور أن تقرأ لي من آية رقم 83 من سورة الأنبياء إلى رقم 92 اللي آخرها إن هذه أمتكم أمة واحدة. لو قرأناها لتبين لك أن الأنبياء كانوا يقصدون الله لقضاء حوائجهم وكشف كرباتهم ثم يتبين لك مخالفة الشيعة لهذه الأمة الواحدة.
هل كفرهم؟ أنهم كفار؟ برأيك؟
لا تقاطعني. دعاء غير الله شرك كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون.
طيب إذن اسمع يا شيخ عبد الرحمن.
يا شيخ عبد الرحمن.
إذن إن شاء الله إذن حيكون موضوع ولد الشيخ الموسوي والشيخ عثمان الخميس وحضرتك إذا تيسر مبحث علمي هذا بالمحبة ونشوف لما ندعو إذا قلنا يا علي ولا يا حسين ولا يا سيدي فرج زي ما يقول ولا سيدي مش عارف مين في على المغرب العربي هل هذا مما يطابق الشريعة الإسلامية أو مما يخالفها ونكون بقلوب مفتوحة فيعرف المسلمون الصحيح الذي يرضاه الله ورسوله ويعرفون الخطأ الذي لا يرضاه الله ولا يرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يضاف موضوع من الموضوعات ذكرتكم أنا بقائمة نختارها ونحددها غدا نتقدم إن شاء الله في تمحيصها واتفاق عليها وحصر نقاط الخلاف والجواب على الشيخ صالح الدرويش والجواب على ما قيل لك. انتهى وقت هذه الحلقة نعود إن شاء الله
غدا أول
بعون الله. نعطيك فوالي فرصة للشيخ محمد المستوي فرصة للشيخ عثمان الخميس. الشيخ عثمان الخميس شكرا لك على مشاركتك معنا الليلة. سيد المستوي شكرا جزيلا على مشاركتك معنا الليلة. شكرا لكم يا مشاهدين الأعزاء الكرام أينما كنتم ومرحبا بكم إن شاء الله تكونوا معنا بكرة الساعة 7 توقيت غرينتش 10 ليلا توقيت مكة المكرمة. حتى ذلك الحين هذا محمد الهاشمي يحييكم ويرجو لكم أسعد الأوقات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم بانضمامكم إلينا لمشاهدة هذه الحلقة الجديدة من برنامج الحوار الصريح. تعلمون أن هانس بليكس ومحمد البرادعي قدم اليوم تقريرهما إلى مجلس الأمن حول نتائج مهمة المفتشين فتشي الأسلحة المحظورة في العراق. قبل ساعة من الآن خصصنا نشرة الأخبار كاملة وخصصنا لقاء خاص مع الدكتور موسى الحسيني لتناول هذا الموضوع بالتفصيل لمن فاتهم الاستماع لهذا التحليل السياسي المباشر الذي شارك فيه كثير من السادة المشاهدين. إن شاء الله سوف نعيد بث هذه الحلقة بعد هذا البرنامج في إطار الفقرات الإخبارية التي تأتي يوميا بعد الحوار الصريح. أود أعزائي المشاهدين أن أذكركم أن الهدف من برنامج